والفتوى للحي نور يهدي لطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء يتجدد في يوم السبت من كل أسبوع ومع برنامج فتاوى الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينزل علينا السكينة والرحمة، وأن يسددنا في القول والعمل، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يوفق للصواب والسداد. ونحن أيها الإخوة الكرام، لو نظرنا بعين البصيرة سنجد أن الأيام تنتهي يوما بعد يوم، فأصبحنا حقا لا نشعر باليوم ولا بالأسبوع ولا بالشهر بل ولا بالعام، فكل هذه تمر بصورة سريعة. وصدق في ذلك ما قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه سيأتي على الناس زمان ستكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كمقدار احتراق سعفة النخل، يعني دقائق معدودة وتنتهي. ولعلنا نلاحظ قلة البركة في هذه الأزمان المتأخرة، بعد أن كان الخير يفيض ورب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه يتفضل على عباده فينعم عليهم بما يحتاجون إليه ويوسع عليهم وما إلى ذلك، رأينا الأمر تغير قليلا اليوم. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضلي أم شروق.
حياك أبي الفاضل.
اتفضلي.
من فضل حضرتك أنا عايزة أعرف، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام موجود في المدينة، بس أنا سمعت إن هو أول ما دفن صلى الله عليه وسلم دفن في منزل السيدة عائشة، عايزة أعرف صحة الموضوع ومكان القبر فين بالظبط.
الكلمة هي اللي قالها النبي عليه السلام؟ اللي تسألي عنها.
بسأل على مكان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام.
قبر مكان قبر النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
طيب حاضر. أنا أردت في الحقيقة أن أذكر نفسي وإخواني لافتا النظر إلى سرعة انقضاء الأيام، وبالتالي ستنتهي الأعمار، وقد يفرح بعض الناس بأن تقضى الأيام أو أن تنتهي ليصل إلى مرغوب يرغبه، أو لكي يتخلص من عمل شاق يقوم به. ولكن يجب أن يعلم الجميع أن هذه الأيام عندما تنقضي وتمر وتنتهي فيها نهاية عمر الإنسان. وصدق الشاعر في قوله: يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. يسر الإنسان أحيانا انقضاء الأيام ومرور الليالي بل والأعوام لغرض يرغب في التوصل إليه كما ذكرت، أو لكي يخفف عبئا نزل به، ولكنه سيكون في النهاية نهاية لأجله ونهاية لعمره. أقول ذلك مذكرا بضرورة الإيمان بالله والعمل الصالح الذي يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضلي أم أحمد.
جزاكم الله كل خير.
تفضلي.
ليه ثلاث أسئلة. هل يجوز لأمي أن تطلع معنا عمرة أنا وزوجي؟ هي سنها قرب على 60. السؤال الثاني، السؤال الثاني وانا بطوف اللهم صل على سيدنا محمد، سنه الطواف، سنه تحيه المسجد، في المسجد الحرم.
نعم.
وأنا بطوف لو الأذان أذن هل يجوز لي أن أعد أكمل طواف تحية المسجد تاني ولا هي تحية المسجد راحت عليا كده؟
طيب حاضر.
السؤال الثالث، السؤال الثالث يا شيخ.
نعم.
متى يجوز أن أرفع النقاب في من الإحرام يعني من أي مكان؟
حاضر. أخونا محمد السلام عليكم. ماشي. على كل قد يكون لما بدأت به عودة في للحديث مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والآن أبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة من إخواننا المشاهدين والمشاهدات. أختنا الحقيقة أم شروق بتسأل عن مكان قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في مكة المكرمة ومكث فيها صلوات الله وسلامه عليه إلى أن أوحى الله عز وجل إليه بالوحي والرسالة، وكان ذلك على رأس الأربعين، وبقي بعد النبوة والرسالة 13 عاما في مكة المكرمة. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل
شيخنا الفاضل.
يا مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عبد الله شيخ بارك الله فيك.
تفضل.
لدي بعض الأسئلة لو تفضلت. السؤال الأول هو أريد يعني قولا مفسرا في مسألة التسبيح، يعني هل هي بدعة أم هي فيها اختلاف بين أهل العلم؟
مسألة
الثانية، الخروج مع الجماعة جماعة التبليغ هل هو حرام أو بدعة أو هو يجوز؟ والمسألة الثالثة، الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة من الصحابة صعلوك لا مال له، يعني أو ما لا أدري ما قال، هل هذا
طعم مش واضح عندي يا قارئ؟
وجزاكم الله خيرا.
طيب طيب أخونا أبو معاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أهلا وسهلا.
الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك الله يبارك فيك.
ولدي معاذ يشاهدك الآن.
نعم.
لدي أسئلة بارك الله فيك.
تفضل بارك الله فيك.
السؤال الأول، طلب توجيه للذي يقول أن الأولياء قديما كانوا يحيون الموتى ويزعم أنها كرامة للولي، وهذا بعد أن طرح عليه سؤال عن سيدنا عيسى عليه السلام. وهناك من يقول أن أي معجزة للنبي يمكن أن تكون كرامة للولي، بل هناك من يسمونه محيي الموتى، فما هو توجيهكم؟ ثم هل تجوز الصلاة وراء من يقول بذلك؟
نعم.
السؤال الثاني، تعلمنا من علمائنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرنا أن نسجد على 7 أعظم الحديث.
نعم.
والسؤال المطروح، العمامة الملتوية على الرأس والجبهة كما هو سائد عندنا في المغرب، هل تمنع تحقق هذا الركن خاصة هناك من يلف على رأسه 3 طبقات أو 4 طبقات من هذا العمامة؟
نعم.
أما السؤال الثالث كذلك، هل تجوز الصلاة وراء من يجهر بدعوة الناس إلى تعظيم الأضرحة، وهذا على المنبر يقول للناس أن الأولياء يقضون الحاجات ويقومون من قبورهم لقضاء الحاجات للناس، فهل تجوز الصلاة من وراء هذا الشخص؟ وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. أقول أختنا أم شروق في وهي تتحدث أو تسأل عن مكان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، الشاهد أقول النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة النبوية وبقي بها 10 سنوات إلى أن توفي وقبضه الله تبارك وتعالى. واختلف الصحابة في مكان أو أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن استقر الأمر بما سمعه الصديق رضي الله تعالى عنه من أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني في الحجرة التي يكون فيها مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أكثر من زوجة، كل زوجة لها حجرة، وكان يمر على زوجاته ويقسم بينهن صلوات الله وسلامه عليه. ولما مرض استأذن زوجاته في أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة فأذن له، ومات بين سحرها ونحرها صلوات الله وسلامه عليه، ودفن في المكان الذي مات فيه. هكذا ما أو هذا ما حدث بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قد يأتي البعض فيذكر شبهة، الآن القبر في داخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور. نقول بأن دخول القبر في المسجد كان متأخرا ولم يكن لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه الذين توافروا في حقبة زمنية وكانت لهم يعني صولة وجولة في الحق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعض من كان يعني شاهد ذلك من التابعين أو كبار التابعين لا شك أنه أنكر ذلك، ولكن على كل حال هذا ما وقع أو هذا ما حدث. أختنا أم أحمد تسأل يعني عن تحية المسجد الحرام. الحقيقة تحية المسجد الحرام كتحية غيره من المساجد إذا لم يرد الإنسان أن يطوف، يعني مثلا رجل أو امرأة دخل الواحد منهم إلى المسجد الحرام إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة وأراد أن يجلس لينتظر الصلاة مثلا، فعليه أن يركع ركعتين ويكون هو بهذا قد أدى تحية المسجد. طب رغب أن يطوف، هل يركع ركعتين أم يدخل في الطواف مباشرة؟ لا، إن أراد أن يطوف فما عليه إلا أن يدخل في الطواف مباشرة، ويسن للطائف أن يصلي بعد الطواف ركعتين تعرفان بركعتي سنة الطواف، ثم يجلس بعد ذلك ويكون بهذا قد أتى بتحية المسجد، تحية طبعا أكمل بكثير مما لو صلى ركعتين فقط. ولكن اشتهر بين الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف، ولعل البعض يشق على نفسه فكلما دخل لكي يعني يؤدي تحية المسجد في المسجد الحرام يطوف بالبيت. أولا قد يكون في هذا مشقة على نفسه، مشقة على الآخرين عندما يكثر الزحام على الطواف، قد يترتب على ذلك خطأ آخر وهو أن الداخل إذا لم يستطع أن يطوف لأي سبب من الأسباب فيجلس مباشرة دون أن يقوم بتحية المسجد بصلاة ركعتي تحية المسجد، وبالتالي لو دخل أراد أن يجلس فليصلي ركعتين تقومان، تكون الركعتان هؤلاء هما تحية المسجد، إن طاف فهذا حسن. في ضمن هذا السؤال سؤال آخر، تقول وأنا أطوف يؤذن المؤذن، هل أبدأ من جديد الطواف أم أبني على ما سبق؟ لا، الإنسان في مثل هذه الحالة يبني على ما سبق، لا يبدأ من جديد، لأن هذا الانقطاع اليسير لا يضر، ثم إنه يعني تم هذا الفصل أو هذا القطع لأداء أيضا فريضة من الفرائض. طيب أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل.
أنا عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، لو أنا يعني بعمل شغل فواخد فلوس تحت الحساب، هل ممكن من الفلوس ديت ان انا اطلع عمره؟ انا لسه ما اشتغلتش بالفلوس ديت يعني، بس هل ممكن لغايه ما اعمل شغل اطلع منها عمره دلوقتي؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، هل لازم
بس انا اريد استفسر شويه، انت ان شاء الله يعني متمكن وعندك امكانيه لانهاء العمل
ان شاء الله؟
طيب تفضل. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل انا لازم اطلع عشان اطلع عمره لازم اطلع في مجموعه اللي هي بتبقى في رجب او المولد النبوي او في شعبان، ولا ممكن أنا أطلع عمرة مع أسرتي بس.
طيب حاضر.
وشكرا لحضرتك. السلام عليكم.
أم عائشة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ. لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة.
يا أختارك الصوت غير واضح عندي إطلاقا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. أنا عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
دلوقتي مثلا هي المرأة ما تيجي تصلي لازم تلبس شراب في الصلاة أثناء الصلاة؟ تاني سؤال، أنا بصحى الظهر ينفع الصبح أصليه بعد ما أصلي الظهر ولا قبل صلاة الظهر؟ قبل ما أصلي الظهر.
طيب حاضر.
ثالث سؤال لو سمحت، انا دلوقتي مثلا بروح بيت اهلي بقول مثلا حماتي قالت لي حصل كذا، حرام ولا
بتعمل ايه مع اهلك؟
مثلا والدتي تقول لي عامله ايه في البيت، اقول لها ده اتخانقت مثلا.
تاخذين شيئا من البيت لهم؟
ايوه بس عني انا.
نعم. طيب
بس شكرا يا شيخ.
اقول يا اخواني، تسأل أختنا أم أحمد عن متى يجوز رفع النقاب في الإحرام. المرأة المنتقبة لا المحرمة لا تنتقب لنهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المرأة المنتقبة عن النقاب في أثناء الإحرام، وأيضا نهاها عن لبس القفازين في اليدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وبالتالي المرأة المحرمة لا تلبس النقاب. ولكن السؤال يكون هل تغطي وجهها أم لا؟ نعم تغطي وجهها بأن تسدل على وجهها من على رأسها شيئا، يعني تنزل من على رأسها تضع شيئا على رأسها وتنزله على وجهها، خاصة إذا كان موجود رجال. أما إذا لم يكن هناك رجال فلا حرج في كشف الوجه طبعا، بل ربما يكون هو أصل في الحج أنها تكشف وجهها إذا لم يوجد رجال أجانب. هذه بالنسبة للمرأة التي يعني رأت أن أو هي تغطي وجهها كعبادة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. معنا سؤال من إخواننا في المغرب. في الحقيقة يا إخواني يسأل عن يعني الخروج مع جماعة التبليغ هل هو حرام أو لا. حقيقة أولا أقول من الخروج بهذه الطريقة أو بهذه الهيئة يعني ليس له أصل في السنة، يعني تقسيم العمل في أن الإنسان يخرج مثلا ثلاثة أيام كل شهر وأربعين يوما في العام وأربعة أشهر في العمر، هذه ترتيبات يعني داخلية ليست عليها نصوص من السنة النبوية. إنما الخروج لتبليغ الإسلام والدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولكن على بصيرة من الدين ده أمر مطلوب. فنحن ندعو عموم المسلمين والعلماء خاصة أن يتوجهوا إلى البلاد وأن يخرجوا في سبيل الله عز وجل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وليس على هذه الطريقة الممنهجة بمثل هذا الأسلوب. ويجب أن تكون الدعوة على بصيرة، يعني أن يعرف الداعي إلى أي شيء يدعو، ما هي أمراض المجتمع التي يجب عليه، وأقول يجب عليه أن يعالجها. فمثلا لو نزل في المجتمع، هذا المجتمع فيه مظاهر من مظاهر الشرك أو الضلال أو الانحراف أو الابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو تكثر فيه الجرائم ويعني القضايا التي ربما نجد كثيرا منها في مجتمعات المسلمين اليوم، على الداعي يخرج لله عز وجل إن احتاج الأمر إلى ذلك لينبه الناس إلى هذا وليدعو إلى الله تبارك وتعالى. وخاصة أولى المسائل المهمة التي يجب أن يركز عليها دعوة الناس إلى إفراد الله بالتوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. يعني قد يخرج الإنسان فيأتي بألوان من البدع أو يقع في بعض ألوان من الشركيات ويقول بأنه داعية أو خارج في سبيل الله، هذا باطل، هذا خطأ. أنت إذا خرجت لتقيم الدين لتدعو الناس إلى عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يسأل أيضا في سؤاله أو أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا له عدة أسئلة، طيب معانا اختنا ام احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه فضيله الشيخ، انا سالت حضرتك السؤال اللي هو هل يجوز لامي ان تطلع معي على العمر انا وزوجي وهي سنها قد قرب على 60؟
يجوز ايه؟
ان تخرج ان تطلع معانا عمره
بنتك يعني؟
انا وزوج امي.
امك ليس معها محرم يعني؟
هي تطلع مع زوجي.
طيب حاضر.
معلش يا شيخ وسؤال تاني برضه.
نعم اتفضلي.
متى يجوز ان احرم من اني مكان لما اروح عمره؟ هل يجوز ان اصلي ركعتين قبل ان اخرج الى من البيت يعني؟
طيب حاضر.
من
سأجيبك. حاضر. من؟ حاضر. اخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالحمد لله شفنا. الله يجزيك خير عنا. شفنا رب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان نعم. الى رمضان مكفرات وما بينهن اذا اجتنبت الكبائر.
نعم.
رجاء من فضيلتك شرح الحديث وبماذا يستعد المسلم لرمضان، وجزاك الله خيرا واحسن اليك.
حاجة سناء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
إياكم الله.
عندي سؤال واحد بس.
تفضلي.
في سورة النمل في قول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إلى آخر الآية عشان مطولش. عايزة أعرف دابة نكرة إيه؟ إذا عرفت هل هناك فرق وما هو؟ وجزاكم الله حاضر. خيرا.
حاضر. طب أرجع إلى أسئلة أخينا أبي معاذ. الحقيقة يعني هو يسأل أسئلة مهمة جدا، ولعل بعض البيئات توجد فيها مثل هذه الأشياء بصورة واضحة أو ظاهرة، وهي لا شك ألوان من ألوان الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. يسأل يقول أن بعض الناس يقول بأن الأولياء يحيون الأموات، وأن هذا من المعجزات أو أن هذا من الكرامات بالنسبة لهم، بل يقول بأن كل معجزة لنبي من الأنبياء أو لرسول من الرسل هي كرامة للأولياء، وكأنه يريد أن يستدل بهذا على أن عيسى عليه السلام أجهد بأنه كان يبرئ الأبرص والأكمه ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل. وإذا حصل هذا لعيسى عليه الصلاة والسلام وهو رسول، فيمكن أن يحصل هذا للأولياء، فتصبح ما يحصل لعيسى عليه السلام معجزة، وما حصل من نوعه للأولياء كرامة. الحقيقة هذا غلو وباطل، هذا غلو يا إخواني. بارك الله فيكم. لا شك الذي يحيي ويميت هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. خالق الكون هو الله، ومدبر الكون هو الله، والذي يتحكم في هذا الوجود هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. بعض الناس يقع منهم غلو شديد جدا في مثل ذلك، ومن ينسب إلى غير الله عز وجل الإيجاد والموت وغير ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا، وخرج عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره رب العالمين في كتابه، بل خرج على كل ما جاء به الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا إخواني الحديث حول هذا يطول، ولكن اسمحوا لي أن أذكر لكم حتى بعض الآيات من القرآن الكريم عن أنبياء الله ورسله، وعلى رأس هؤلاء مثلا خليل الرحمن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، إمام الحنفاء إمام الأنبياء. انظر ماذا كان يقول لقومه، وقد سجل القرآن الكريم ذلك. يقول: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. صلوات الله وسلامه عليه، يقول: والذي يميتني ثم يحيين، فأمر الموت والإحياء بيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. من الذي أحياه؟ رب العباد، كذلك يحيي الله الموتى سبحانه وتعالى جل في علاه. من ينسب إلى البشر، إلى المخلوق، إلى الضعيف، حتى ولو أنا أتكلم أولا عن الأحياء الذين لا يملكون ذلك فضلا عن غيرهم، فما بالك بمن ينسب ذلك إلى الأموات. الميت التي قبضت روحه لا يتحرك، نحن نحركه، نحن نغسله، نحن نحمله، نحن ندفنه، فمن أين له أن يحيى أو أن يميت؟ لا شك والله إن هذا لهو عين الضلال عندما يعتقد بعض الناس ذلك. طب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. حاجة سامية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس، أنا إن شاء الله ناوي أصلح حج السنة دي بس بالفلوس الأرباح بتاعة الشركة، أنا موظفة.
نعم.
فهل ده حرام ولا حلال؟
أرباح الشركة دي أنت مشتركة في إيه؟
لا أنا موظفة في الشركة، فكل سنة بتدينا مبلغ من الأرباح. فأنا بقول أخذ المبلغ ده السنة دي أطلع بيه حج، فهل ده حرام ولا حلال؟
لا لا شيء فيه، الله يبارك فيك، هذا حق لك، هذا من عملك.
أيوة.
من لا شيء فيه.
طيب شكرا.
نعم تفضل يا ابا معاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أرجو أن تذكرنا بقول الله عز وجل: قال من يحيي العظام وهي رميم.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا إخواني، الميت الذي نحن نحمله وندفنه هل يمكن أن يحيي الموتى؟ من القواعد المسلمة، وأنا سأذكر الآية اللي أشار إليها أخونا أبو معاذ، أن فاقد الشيء لا يعطيه. أنا أود يعني، ما هو القرآن بين أيدينا، ولكن بعض الناس ربما تروج عليه هذه الأفكار أو تدخل عليه هذه المعتقدات الباطلة، لأنه يجد بعض الكهنة والعرافين وآكلي أموال الناس بالباطل يذكرون هذا الكلام، وربما يخترعون من لديهم أو من عند أنفسهم بعض الحكايات والخرافات والكرامات الباطلة وغير ذلك ليحسنوا للناس ويزينوا للناس ما هم عليه. أنا أتساءل يا أخي، هذا الذي أنت غسلته وحملته وكفنته وألقيته في التراب، هل يمكن أن يقضي لك حاجة فضلا عن أن يحيي الأموات؟ الذي يميت ويحيي ورب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. شوف السؤال الواضح الظاهر في القرآن الكريم، فسيقولون من يعيدنا، من الذي يعيد العباد؟ ماذا قال الله عز وجل؟ بماذا كان جواب القرآن الكريم؟ ماذا كان جواب رب العباد على هذا السؤال؟ قل الذي فطركم أول مرة هو الذي يعيدكم، الذي أخرجكم أول مرة وأنشأكم من العدم والوجود سبحانه جل في علاه، هو الذي يعيدكم مرة أخرى، هو الذي يحييكم. ولذلك الأرواح بعد ما تموت لها مستقر اختلف العلماء فيه، ولا تحيى الأرواح بحال إلا إذا أمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ في الصور، عندئذ تطير الأرواح إلى أصحابها فيحيي الله عز وجل الأموات بإذنه سبحانه وتعالى جل في علاه. تأملوا قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة، إعادة الخلق مرة أخرى بيد الله تبارك وتعالى وحده جل في علاه. ولذلك الرجل الذي مر على قرية أهلكها الله واستغرب واستعجب أن وفقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، ماذا كان من شأنه؟ قال الله: فماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. لما استغرب أو لم يوفق إلى أن يفقه أن الذي يعيد من أماته هو الله سبحانه جل في علاه، الذي يعيد من أماته الله سبحانه وتعالى يعيده مرة أخرى هو الله، استغرب ذلك أو يعني لم يستطع أن يفقه، رب العباد سبحانه وتعالى أماته 100 عام ثم بعثه. من الذي كان يمكنه أن يفعل ذلك أو أن يقدر على فعل ذلك؟ وأذكر الآية التي ذكرها أخونا أبو معاذ لأنتقل لأمر آخر أيضا أقيم به الحجة على المخالفين. الرجل كما جاء في سبب نزول هذه الآية لما جاء بعظام بالية وفتها في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال تزعم يا محمد أن ربك يحيي هذه بعد موتها؟ طب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم. تفضل يا أخ خالد. السلام عليكم. طيب أقول الرجل اللي استبعد البعث من المشركين وجاء بعظام بالية وفتها في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتزعم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن ربك يبعث هذه بعدما باليت هكذا؟ قال الله النبي عليه الصلاة والسلام نعم يبعثها ويدخلك النار. أنا قبل ما أذكر الآيات أريد أن أقول بأن إنكار المشركين لإحياء الأموات واستبعادهم للضلال أيضا، لأنهم عرفوا قدر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. المهم نزل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ ماذا كان جواب الله عليه؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن ده حصر ليحيي هذه العظام وهي رميم بعد أن أصبحت هكذا متهالكة رماد، وربما لا يكون لها وجود ظاهر بعد مئات السنين أو آلاف السنين. من الذي يحييها بعد ذلك؟ رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم بعد أقول لمن يزعم ذلك، نحن ندين الله عز وجل بأن أفضل البشر على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهل الإيمان إن تكلمنا عن الأولياء والصالحين فأقول بأن سيد الأولياء وإمام الصالحين هو رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وإنني أطرح هذا السؤال وأترك للمستمع الجواب عليه، كم مات من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، من زوجاته، من أولاده، من أحبابه، من أقربائه، من أصدقائه؟ هل أعادهم إلى الدنيا من جديد؟ هل أحياهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولياء؟ فإذا كان سيد الأولياء لم يثبت له ذلك، فهل يمكن أن يكون هذا لمن يأتي بعده؟ يا إخواني نريد يعني أيضا شرع بين أيدينا والحق واضح من لدى الرب العالمين، ولكن أيضا نحن نخاطب العقول، أتنزل مع الناس بأدلة أيضا عقلية. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل أخ عبد الرحمن. طيب أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أنا فضلت الشيخ.
تفضلي.
بقول لحضرتك عايزة أسفر عن سؤال.
تفضلي.
بقول لسيادتك أنا كنت واخد 5000 جنيه سلف من الناس يعني، وكنت مضطرة ان انا اخدهم.
نعم.
فاخدهم بالمكسب بس ما قالوليش ما حددوش المبلغ كام.
نعم.
فنديتهم 5500، انا كده عليها ذنب؟
لا لا يجوز ذلك.
حرام يعني.
حرام.
طب ماشي مش
هتكلم
اوي فضلت الشيء.
وياكم. أختنا أم محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بالله عليك يا شيخ، أخويا بس مدخن وعايز يبطل، وكل يوم يحلف إن هو ما هيقرب للسجاير تاني وكده، وحلف على مصحف قبل كده وبيرجع تاني، فبالله عليك يعني يعمل إيه؟
طيب حاضر.
ربنا يبارك فيك. شكرا. أهلا
وسهلا. طيب انتقل يعني أيضا إلى تتمة لهذا السؤال، والسؤال الثالث أيضا يدخل تحت هذه التتمة. طيب معنا خالد من تونس، السلام عليكم.
عليكم السلام أخي.
يا مرحبا، تفضل.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير، الله يكرمك.
اللهم لك الحمد يا شيخ، والله أنا مستبشر عندما نراك يا شيخ.
نعم.
يا شيخ سألت عن الدكتور يوسف القرضاوي.
عن من؟
عن الدكتور يوسف القرضاوي.
أيوة. طيب. من اختنا معاملات؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتفضلي.
الله يكرمك. ممكن اكلم الشيخ؟ الو.
اتفضلي اسمعك بس ارفع صوتك شوية.
يا رب جزاك الله كل خير. عايز حضرتك الله يكرمك يا رب ادعي لي يا رب بالثبات، ويعني يا رب ادعي لي الدعاء ان انا يا رب اعبد ربنا حق عبادته.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك التوفيق لهذا.
اللهم آمين. الله يكرمك يا رب.
إن شاء الله بإذن الله.
الله يكرمك يا رب.
نتابع الدعاء لنا ولكم بإذن الله ولعموم المسلمين.
اللهم آمين. الله يكرمك يا رب. وكنت دايز أسأل حضرتك الله يخليك، لو حد لو راح عمرة بدون محرم صحبة نساء فهل يجوز؟
طيب حاضر.
جزاك الله كل خير ودعي للدعاء الله يخليك.
الله يوفقنا وإياك.
بالثبات الله يكرمك.
أخونا جلال السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حتى الأخو الكفارة إيه؟
كفارة إيه؟
كفارة القتل.
كفارة القتل عمدا أم خطأ؟
كان بيت من برا.
نعم.
كان أخو بعدين كان فايت من برا، بعدين اتخانق هو اخوه، حصلت مشكلة بينه وبين اخوه، اما تضاربوا ما احلو. الو.
اتفضل انا اسمعك، انت ما سكت.
ايه
انا اريد اتصور المسألة حتى اتكلم عنها.
ايه بعد ما قتلوا قتلوا، يعني الكفارة ايه؟
يعني هو كان يضربه فمات؟
لا،
ولا قصد قتله.
سكين.
ها؟
سكين، بسكين.
ذبحه يعني. ايوه نعم.
ايوه
نعم نعم. حاضر.
ايه الكفارة غير الصيام؟
هو يعني السكين خطأ ولا تعمد ذبحه؟
لا مش تعمد ذبحه، لا
خطأ. نعم ايوه نعم. هو طبعا في هذه الحالة عليه الدية وأن يصوم شهرين متتابعين، والدية على العاقلة إلا أن يتنازلوا عنها. نعم خلاص. أخت فاطمة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
إزيك يا شيخ عبد الله، عامل إيه؟
الحمد لله.
ممكن أسألك سؤال؟
اتفضلي.
دلوقتي يا شيخ كل واحد إنسان مقدر عليه هيموت إمتى، يعيش إمتى، هيتجوز مش هيتجوز، ب50,000 سنة من قبل السماوات والأرض ما تتخلق. طب دلوقتي يا شيخ ربنا سبحانه الله تعالى بيقول ادعوني استجيب لكم.
نعم.
هل الانسان اما يدعي هل حاجة تتغير؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني يا شيخ بالله عليك ادعي لاخي الاخ المتوفي بالرحمة وادعي لي ان انا احفظ القرآن. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي ام ممدوح. تفضلي.
بس انا ست يعني مش متعلمه، بس قريت في القران، كنت بستهجى الاول الوقت الحمد لله يعني بقرا، بس لحد ده قاعد معايا وانا بتكلم ما اعرفش اقرا لحد حتى من ولادي.
نعم.
فانا عليا ذنب؟
لا ان شاء الله، بس انت اقراي وخليهم يعلموكي وتابع القراءه بارك الله فيكي، واستمعي الى القران الكريم من خلال إذاعة القرآن الكريم والإذاعات التي يبث من خلالها القرآن لتقرأيه إن شاء الله. هنا أخونا أبو معاذ يسأل في هذا السؤال الأول وفي سؤاله الثالث أيضا نفس السؤال، يعني حكم الصلاة خلف من يقول بذلك. يا إخواني الحقيقة نحن نتكلم عن الفعل لا عن الفاعل الآن، ده فعل شرك صريح بالله تبارك وتعالى. إنما فعل ذلك لابد أن تقام الحجة عليه، لابد أن يعلم، لابد أن يعرف الحق. فإن عرف الحق ورده ولم يقبل فهذا لا يصلى خلفه. أما إن كان جاهلا ويحتاج إلى أن يساس ليعلم ويوضح له، ففي هذه الحالة الإنسان لو ترك الصلاة خلفه ليصلي خلف رجل سليم الاعتقاد فهذا هو الواجب عليه أن يفعله، ويترك غيره الذي لا يعرف حاله أن يصلي وراءه. يعني لا نريد نحن نقسم المجتمعات أو أن نقول والله فلان أو نعلن ذلك للناس، ولكن بعض الناس لا يعرف الآخرين، والمهمة عندنا أن ينقطع الشرك من الأمة، هذا الذي نقصده، هذا الذي نسعى له، هذا الذي نود أن يحقق على أرض الواقع. وبالتالي من كان عارفا بهذا الباطل وبأن هذا شرك ويأتي هذا الشرك ويدعو إليه فهذا لا يصلى خلفه. أما إن كان جاهلا فيعلم، مع أن إذا عرفت ذلك أيضا أصلي خلف صحيح المعتقد وأترك هذا، ومن صلى خلفه يعني أتركه. ويجب مع كل ذلك أن احنا نعلم الناس الحق الذي يجب أن يكون عليه في مثل ذلك. أيضا السجود على العمامة جائز بارك الله فيكم، ويحقق الحديث أن الرجل سجد على سبعة أعظم، لأنه في الحقيقة سجد ووضع عظمه الذي لفت عليه العمامة على الأرض. أخونا محمد يقول بأنه يعني يعمل أو يتفق على شغل للناس وبعدين ياخد زي عربون مال، وطبعا وقت التنفيذ متأخر نسبيا. هو يسأل الآن يقول هل يمكن أنا لما أخذ الفلوس دي أعتبر بها وأنا لما أقوم بالعمل المتفق عليه بعد؟ أنا سألت سؤال، هل إن شاء الله تعالى الآليات عندك والإمكانيات وما يعني النية متوجهة لهذا العمل وأدائه؟ فإن كان كذلك فلا حرج في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن في مثل هذه الحالة يجب أن يكون لك عقد بينك وبين من تعاقدت معهم على القيام بهذه الأعمال، وهذه العقود تكون موجودة عند أهلك أو عند القائم بهذه الأعمال ليعرف الحقوق التي للناس عندك، لاحتمال أن يحدث شيء أو أن يحصل شيء فالأمر يرد إلى إيه؟ إلى أهلي. بارك الله فيك. معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أخت هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت بسأل حضرتك، أنا عندي شقة ومأجراها.
نعم.
فهل علشان أنا أعيش منها يعني مش مأجراها التجارة، أنا مأجراها عشان أعيش منها.
نعم.
هل دي عليها زكاة؟
هذا المال الذي تأخذيه تنفقيه ولا يبقى عندك؟
لا بنفقه، بصرفه كله.
خلاص الله يبارك فيك، لا زكاة فيها.
طيب
الزكاة يكون في المال إذا اجتمع عندك بقدر النصاب.
طيب سؤال تاني لو سمحت.
تفضلي.
أنا كان عندي شغالة وبعدين مشيت وخليها مبلغ عندي من المال.
نعم.
ومش عارفة طريقها دلوقتي أوديه فين، يعني لأن هي من أندونيسيا.
نعم.
فأنا ليها بنت أخ متوفي، فهي بتجهز، ممكن المبلغ دوت أدهولها بنيابة عنها؟
والله هذا المال حق لهذه العاملة التي عملت عندك، وبالتالي أنت قد استخدمتيها أو تعرفي مكان بلدها الآن كما ذكرتي، وربما يكون لها عنوان عندك، فحاولي التواصل معها لتوصلين المال إليها، لأن هذا حق في رقبتك لها، مالها هو. أختنا رحمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
من فضل حضرتك يا شيخ ليا سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، انا عندي 3 اطفال عمر 7 سنين و6 سنين.
نعم.
فهل المفروض ان هم يصوموا ابتداء من رمضان اللي هيهل ان شاء الرحمن؟
اكبرهم كام سنه؟
امتى؟ والسؤال الثاني، انا يعني بقالي 4 سنين مش بصوم رمضان، وعايزه ان شاء الله ان انا اصوم رمضان القادم، بس كان في ظروف صحيه يعني. فهل فعلا ان انا لو صمته مش هيقبل مني كما سمعت من بعض المشايخ؟ والحل ايه في الايام اللي انا ما صمتهاش في السنين اللي فاتت دي؟ وجزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك. اخونا عبد الناصر، السلام عليكم.
الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازي صحتك يا مولانا؟
الحمد لله
بخير. كل عام وانت بخير. وحشتنا والله في البحر الاحمر يا مولانا.
نأتيكم إن شاء الله. الله يبارك.
الله يحفظك. ما أنا تشرفت بسيادتك وقعدت معك. بقول لحضرتك عندي سؤال.
تفضل.
يجوز نصلي وسط الجامع الإمامة يعني؟ أصل كان في أخ فاضل قال لك يعني أصل كان يعني ما فيش مراوح والجو حر. يجوز إن شاء الله مولانا.
جائز لا شيء فيه، بس الإمام يضع سترة بين يديه.
نعم نعم.
يعني يضع حاجز كده بينه وبين، بعد حوالي متر تقريبا يضع مثلا كرسي أو يضع شيئا قائما قطعا من الخشب أو ما إلى ذلك، ولا شيء في هذا. بارك الله فيك.
دعواتك يا مولانا بالفضل.
ربنا يوفقنا وإياكم وسلام إياكم جميعا. الله يكرمك
أخي بالرحمة بالجميع الموتى.
سهلا يا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب مقطع الاتصال نمشي. طيب أيضا أخونا محمد بعد سؤاله الأول اللي أنا أجبت عليه يقول أنا لو أردت أن أنا أذهب للعمرة هل يشترط وقت معين أروح في رجب مع مجموعة، أروح مع مجموعات في رجب أو شعبان أو رمضان؟ هذه الأوقات التي أنت أشرت إليها من المحرم إلى رمضان كلها لا أفضلية لشيء منها على غيره في العمرة، يعني تعتمر في المحرم أو في صفر كما تعتمر في ربيع أو في رجب. لا فضل للعمرة في شهر من هذه الشهور على غيره من الأشهر الأخرى، اللهم شهر رمضان. فشهر رمضان العمرة فيه تختلف عن غيره من الشهور، للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلوات الله وسلامه عليه. فالعمرة في شهر رمضان وما ذاك إلا لأفضلية هذا الشهر على غيره، ولا شك أن هذا زمان فاضل وأن الأعمال تتفاضل أيضا بفضل هذا الزمان الفاضل. وما عدا ذلك فالعمرة في بقية أشهر العام على درجة واحدة من الفضل لعدم ورود ما يدل على ذلك. بعض الناس يسميها عمرة المولد ويرى أو يظن إن العمرة في المولد أفضل من عمرة في جماد، أو يقول دي عمرة رجب الرجبية، وإن عمرة رجب أفضل من عمرة شعبان. كل هذا لا أصل له، هذه الأشهر كلها على درجة واحدة من الفضل، وإنما الفضل في شهر رمضان فحسب. أختنا معايشة بتقول إنها بتستيقظ الظهر تسأل متى يعني أصلي الصبح. صلي يا أختي بارك الله فيك الصبح أولا ثم صلي الظهر، ولكن هنا لي وقفة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لماذا تؤخرين يعني الصبح إلى الظهر؟ ودي مسافة طويلة جدا. صلي، قومي طالما عندك وقت لتنامين بعد ذلك فقومي صلي الصبح ثم نامي بعد الصلاة بارك الله فيك، لأن كده والإصرار على هذا ده كبيرة جدا من الكبائر العظيمة، ويخشى على من يفعل ذلك. يعني أنا لا أريد أنك تسألي عن أصلي الصبح أول ولا الظهر أول، لا، ده إحنا نطالبك بأن تقومين في وقت صلاة الصبح لتصلين الصبح لله تعالى في وقته قبل أن تشرق الشمس. وبعد الحمد لله يظهر أنك في المنزل عندك ساعة من الوقت تنامين وتستريحين، فلا عذر لك بحال من الأحوال في تأخير الصلاة إلى هذا الوقت إلى أن يدخل الوقت الآخر عليك في الصلاة. ومن أدراك أنها ستقبل إذن إذا هذا الإهمال وذاك التسويف بهذه الدرجة بارك الله فيك. لا حرج يعني فيما اعتاده الناس من أعراف، دي مسألة بقى العرف له فيها مجال يا إخواني ويجري فيها المسامحة. يعني المرأة في البيت تقول عندي طعام والله أودي منه لوالدي، لا حرج في ذلك، هذه أمور يعني تجري فيها المسامحة ولا يحتاج الأمر فيها إلى يعني أخذ موافقات، اللهم لو أن الرجل صاحب البيت منع شيئا من ذلك. ولكن الأمور هذه الحمد لله أمور يعني مبنية على الاتساع والله أعلم بين أهل الإيمان، هذا من المعروف الذي يعني يتناوله الناس بعضهم مع بعض. أختنا أم أحمد جزاها الله خيرا تقول هل يجوز أن تخرج أمي معي ومعي زوجي للعمرة؟ نعم، لأن المحرم هنا موجود، زوجك بارك الله فيك محرم لأمك فهي محرمة عليه، وبالتالي هو محرم لها، لا حرج في ذلك أبدا أن تخرج الأم مع ابنتها ومع زوجها للعمرة، لأن الزوج هنا زوج البنت محرم لهذه الأم. هي تسأل. نعم. السلام عليكم
شيخ عبد الله.
اتفضل.
السلام. ممكن اسال حضرتك شيخ عبد الله؟
اتفضل.
أريد أن أسألك عن الصلاة من الركوع إلى السجود. هل أسبغ يدي أو رجلي؟ وماذا تقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يعني عندما تهوي من الركوع إلى السجود هل تنزل على اليدين أم الركبتين؟ تسأل هذا؟
نعم. هذا السؤال الثاني حضرة الشيخ. سؤال الثاني، هل النساء في الجنة هل لهم حور العين مثل الرجال ولا لا؟
حاضر.
فهمت يا شيخ؟
فهمت نعم.
نرجو منك الدعاء لأخواننا في الصحراء الغربية بالعودة إلى ترابهم.
يا رب وفقنا وإياكم إن شاء الله بإذن الله، تقبل منا ومنكم. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت انا كان لي عند حضرتك بس اربع حاجات بسيطه كده بسرعه.
اتفضلي.
اول حاجه، انا خطيبي بيشرب سجاير ولما بقول له بطل بيقول لي ان شاء الله هبطل، فانا اسيبه ولا اكمل معاه؟ تاني حاجه، اختي منتقبه وجوزها بيطلب منها، يعني انا اسفه في التعبير، ان هي تعمل حواجبها وكده، وبقول لها ما فيش حد بيشوفك غيري، فهل هي لو عملتهم تبقى يعني ملعونه ومطروده من رحمه ربنا ولا عادي طالما هو بس اللي بيشوفها؟
طيب.
ثالث حاجة، عايزة أعرف السنن اللي هي قبل كل صلاة بالظبط ومعاد صلاة الصبح بالظبط، لأن أنا بأثر فيها بصراحة.
رابع
حاجة، إن أنا بطلب من حضرتك تدعي لي إن ربنا يشفيني في القريب العاجل
يا رب، نسأل الله ذلك.
آمين يا رب. وشكرا لفضيلتك وشكرا لقناة الرحمة. سلام.
أختنا أم أحمد تسأل أيضا، من أين أحرم للعمرة؟ وهل أصلي ركعتين قبل الخروج في البيت؟ يا إخواني، ما استقر عند كثير من الناس بأن في ركعتين للإحرام، هذا لا أصل له، ولكن هو جاء إلى الناس من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم في الحج بعد صلاة. فالواحد لو دخل المسجد ومر على الميقات وأراد أن يحرم فليصلي تحية المسجد، أو إن وافق وقت صلاة فليحرم فليهل بالإحرام بعد الصلاة. تسأل من أين أحرم العمرة؟ من الميقات. بارك الله فيك. الإحرام للعمرة من الميقات. ولكن ربما تسأل، هتركب الطائرة وأنا هنا في بيتي، المرأة بتستعد طبعا أو الرجل، وربما الرجل لا حرج أنه يلبس ملابس الإحرام للضرورة الداعية إلى ذلك، وهو في الطائرة بيعلم من خلال مسؤولي القيادة في الطائرة بمحاذاة الميقات فيحرم للعمرة، أو إن كان حاجا أيضا كذلك. أخونا محمد يسأل عن صحة حديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان إلى آخر الحديث كفارات لما بينهن ما ارتكبت الكبائر. نعم، هذا حديث صحيح، نستعد لذلك من إحنا فعلا نستقبل هذه الأمور بانشراح صدر واستعداد لها. فالعبد يتهيأ للصلاة قبل دخول وقت الصلاة ويذهب إلى المسجد. رمضان يعني يتلقاه المسلم بفرح، بل ينتظر دخول شهر رمضان عليه. أختنا الحاجة سناء جزاها الله خيرا تقول في سورة النمل، قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. هنا السؤال، هنا في كلمة دابة، وأنا وقفت عليها من أجل هذا. تقول دابة جاءت هنا نكرة، فإذا عرفت هل هناك فرق؟ لا شك أن هناك سيكون فرق، بارك الله فيك. وإن كان أهل العلم ذكروا أن المراد بالدابة وهي هنا نكرة الدابة التي تخرج وهي علامة من علامات الساعة، تخرج على الناس ضحى كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكر أهل العلم من المفسرين أن تنكير كلمة دابة هنا للتعظيم والتفخيم، فتنكير الكلمة يفيد عظمتها وفخامتها وضخامتها، فهي نكرت لعظمة هذه الناقة وفخامة هذه الناقة وهذه الآية العظيمة اللي هي من علامات الساعة. أما إذا عرفت انصرفت إلى، قد يكون التعريف للعهد، يعني يفيد أن هي الناقة المعهودة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اختنا أم محمد بتقول بأن أخاها مدخن ويريد ترك الدخان، تقول يحلف كثيرا ثم يعود، تقول ماذا يفعل؟ يا إخواني، هذا الدخان مرض وباء بيبتلى به بعض الناس، وبتدخل المواد اللي معروفة طبيا في هذا واحنا نعرفها والداعي لذكرها الآن في جسم هذا الإنسان، بتتحلل في داخل دمه، وبعدين بيكون عنده لون من ألوان الصعوبة في ترك ذلك، لأنه يحتاج دائما إلى إروائها وتغذيتها هذه المادة. ولكن الإيمان بالله عز وجل وصدق النية والعزيمة، عندما يعلم إن الإنسان بأن الدخان حرام وشربه حرام لا يجوز، أنه يعني يندفع إلى ترك ذلك. وأنا يعني ربما يعني تضعف همم بعض الناس لما تقوله ده حرام أو يستسهل ذلك، وقد يقول لك والله بعض الناس قالوا مكروه. مثلا أنا أذكرك بمالك الذي تحرقه في الدخان، أذكرك بصحتك التي تفنيها، كم من أناس ماتوا بسبب هذا التدخين، وبالتالي يقضي الإنسان على نفسه بهذه السيجارة التي يشربها، سنتذكر كل هذه الأدواء والأمراض ويقلع عن التدخين. أخونا خالد من تونس بيسألني عن أحد من أهل العلم، يا إخواني مثل ذلك أنا لا أراه مناسبا أو صحيحا. يعني أنت يسأل عن كتاب موقف خطأ وقع فيه، أهل العلم هؤلاء يخطئون ويصيبون، ونحن لا نقدس شخصا من الأشخاص ولا نسكت على باطل يقوله واحد من هؤلاء، سواء من أشرت إليه أو إلى غيره، فكل واحد يرد عليه ويقبل منه. ولكن إذا يعني كان الإنسان عنده أخطاء طمات لابد من التنبيه عليها وبيان خطئه الذي وقع فيه، ولا نسكت على ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك الأولى نحن نسأل عن قضايا يقع فيها هذا الرجل خاطئة، نبين للناس وجه الحق فيها. أختنا فاطمة جزاها الله خيرا تسأل سؤال وجيه، تقول بأن كل إنسان مقدر عليه ماذا سيفعله قبل 50,000 سنة. تقول طيب إزاي يعني قال الله ادعوني أستجب لكم، هل الدعاء سيغير؟ أنا ربما بينت هذا من قبل، وأيضا سنعود إلى حلقات نتحدث فيها عن ذلك في شرح سنن أبي داود مستقبلا إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول الدعاء من قدر الله عز وجل، فلا يتنافيان ولا يتعارضان. رب العباد قدر مقادير الخلائق، وقدر إن العبد سيصاب بكذا، وقدر أيضا أن هذا العبد سيدعو الله عز وجل وأن الله سيستجيب دعاءه فيرفع البلاء الذي نزل به. فهذا من قدر الله وهذا من قدر الله، البلاء اللي نزل بقدر الله، والدعاء الذي وقع ورفع البلاء أيضا بقدر الله، وكله إيه؟ وكله في الأزل، فلا تعارض إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أمة الله عندها 3 يعني أولاد وأطفال، سألتها أكبرهم 7 سنوات، تسأل هل يصومون رمضان؟ الحقيقة إحنا نعودهم، السلف كانوا يعودون الأطفال على صيام شهر رمضان لما يبلغ 7 سنين، ممكن أن يعود ولو يصوم صيام جزئي، يعني نبدأ معاه إلى الظهر ثم بعد ذلك إلى العصر حتى يصوم، ممكن نعمل له بعض الأشياء التي يكون فيها تسلية له، يعني أشياء ألعاب مباحة وما إلى هذا. ما صامتش 4 سنين، بعض العلماء كما ذكرت قال لها الصيام اللي هيجي لا يصح، لا، صيامك إن شاء الله في رمضان القادم الذي ترغبين أن تصومونه مقبول إن شاء الله، جائز الأيام اللي فاتت على حسب الاستطاعة، أنت كنت صاحبة عذر ومريضة، إن استطعت أن تقضي هذه الأيام فهذا عليك إن شاء الله، ما استطعت أطعمي عن كل يوم مسكين ورب العباد يقبل إن شاء الله تعالى. نزول على للسجود كيفيته، المسألة خلافية بين أهل العلم، البعض يرى أنه ينزل بركبتي والبعض يرى أنه ينزل بكفي، ولعل هذا هو الراجح، يعني يقدم يديه قبل ركبتيه. أختنا أمة الله لها عدة أسئلة في الحقيقة، ودي نهاية الأسئلة اللي عند الانتهاء الوقت، تذكر بأن خطيبها يشرب دخان وتسأل هل أتركه أو لا. لسه كنا بنتكلم عن الدخان الآن، يعني يا إخواني الآن قفي موقف منه وأنتم كما يقال لسه لم تدخلوا في عقد أو اتفاق أو ما إلى ذلك. الدخان ده مصيبة من المصائب، يقضي على المال، يقضي على النفس والبدن، يؤذي المرأة ويؤذي الأولاد ويضر بصحة البيت. أعرف أن رجل راح يكشف عند دكتور وهو لا يشرب الدخان، قال له أنا أنصحك ألا تشرب، لابد أن تقلع عن التدخين لأن المرض اللي عندك ده بسبب، قال أنا لا أشرب الدخان، قالوا إذن أنت تجلس في بيئة يشربون دخان، قال نعم أنا أعمل في مكان وربما فيه 3 أو 4 وعلى مدار الساعة أثناء وقت العمل يشربون الدخان، فإذا كان الذي لا يشرب يتأثر من الشاربين فكيف يكون حال الشارب؟ ولما الرجل أو المرأة تؤذي نفسها ويعني وهي لها أن
تدفع هذا الأذى عن نفسها. تقول بأن أختها منتقبة وزوجها يرغب في أن ترقق حواجبها. ورد الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الذي لعن فيه النامصة والمتنمصة، وبالتالي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يستجاب للزوج في هذا. آخر كلمة سأقولها يعني اسمحوا لي، السنن قبل الصلاة، اسمعوا يا إخواني، قبل السنن الرواتب، قبل الفجر ركعتان، قبل الظهر أربع، بعد الظهر ركعتان، بعد المغرب ركعتان، بعد العشاء ركعتان، 12 ركعة دي سنن راتبة أو سنن مؤكدة، بعضها قبل الصلاة وبعضها قبل الصلاة وبعد الصلاة وبعضها بعد الصلاة فحسب، كما ذكرت ذلك الآن. ويعني نظرا لانتهاء وقت البرنامج أستودعكم الله، وأصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة.